استوديو الحدث من صوت لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا. نحلل بالصوت فتتضح عندكم الصورة.
مستمعينا في كل مكان، أهلا بكم. معكم اليوم حسن حسين وخلدون زين الدين، وفي حلقتنا:
الرئيس الأمريكي يعلن القدس عاصمة لإسرائيل، ونحن نسأل عن تداعيات هذه الخطوة. هل تستفيد منها الحركات الإسلامية المتطرفة حول العالم فيغدو قرار ترامب محفزا لانتشار العنف وتغذية الإرهاب؟
مستمعينا، قرار الرئيس الأمريكي أثار قلقا دوليا وغضبا فلسطينيا عربيا تجاه خطوة شكلت خروجا عن السياسة الأمريكية المتبعة منذ عقود، وللقصة هذه بقية في أجندات التطرف.
الخوف من نمو التطرف ورد في أكثر من تصريح عربي وغربي، وسجلت للتنظيمات الإرهابية بيانات هدفت لحشد التأييد كتنظيم القاعدة الذي اعتبر أن القدس ليست من ممتلكات ترامب للتخلي عنها.
وحركة الشباب في شرق إفريقيا طلبت إلى جميع المسلمين رفع الأسلحة والدفاع عن المسجد الأقصى من المحتلين، لأن ما استولي عليه بالقوة لا يمكن استعادته إلا بالقوة.
كما صدرت تصريحات مماثلة في العديد من وسائل الإعلام التابعة لطالبان في أفغانستان، فهل يلعب الرئيس الأمريكي بالنار في منطقة الأهوال والأخطار، أم أن ردود الفعل ستبقى ضمن ضوابط محدودة؟
وماذا عن توازنات السياسة؟ هل سيطوي قرار ترامب صفحة السلام، أم يمكن له أن يحفز أكثر للسير بها؟
ولتسليط الضوء على هذا الملف الشائك ينضم إلينا من العاصمة الأردنية عمان الأستاذ حسن أبو هنية، الخبير بشؤون الجماعات الإسلامية. أهلا بك أستاذ حسن.
أهلا بكم وجميع المستمعين الكرام.
أهلا وسهلا. ومن جنيف معنا الدكتور رياض صيداوي، مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية. أهلا وسهلا بك دكتور صيداوي.
أهلا بكم ومرحبا بكم وضيفكم وكل مستمعيكم الكرام في لبنان وفي ألمانيا.
أستاذ حسن، لعله من المفيد أن أتوجه إليك بالكلام. ردود الفعل لدى الجماعات الإسلاموية في المنطقة وفي العالم كانت شديدة في بيانات الإدانة، فهل ستكون عنيفة أيضا في الأفعال؟ يعني هل هناك تقييم واقعي لهذه المخاطر أم هناك مبالغة في الموضوع؟
باعتقادي بأنه فعلا ثمت مخاطر كبيرة، ربما المرة الأكثر، رغم أن فلسطين تقع في جوهر الاستراتيجية الخطابية للتنظيمات الجهادية. لا ننسى بأن تنظيم القاعدة أكثر من 90% من خطابات الزعيم الراحل بن لادن كانت تضمن الحديث عن قضية فلسطين والقدس تحديدا، والجهادية العالمية جميعا رغم انقساماتها بين تنظيم داعش الدولة كذلك القاعدة فروعها، الجميع أفضل، حتى الحركات المحلية كطالبان وحركة الشباب المجاهدين، جميع الحركات على اختلاف توجهاتها الأيديولوجية واستراتيجياتها العسكرية وجهت خطابات واضحة وأصدرت بيانات تندد وتستنكر، ليس فقط بالحديث على أن المسألة تتعلق بقضية فلسطين، إنما هي قضية إسلامية مركزية، وبالتالي المسألة تتطور. لا ننسى أن الأيديولوجيا الجهادية هي قامت في جوهرها على مسألة الظرف الفلسطيني، وبالتالي نشاهد أن معظم المنظرين الأساسيين لتنظيم القاعدة والجهادية العالمية منذ محمد سالم الرحال وصالح سرية وصولا إلى أبو الأغوار العرب أطلع الزار وصولا إلى المقدسي وأبو قتادة، جميع هؤلاء هم من أصول فلسطينية، وبالتالي القضية الفلسطينية كانت حاضرة على صعيد الخطاب، وبالتالي هناك تنامي لهذه الحركات، ونشاهدنا في فلسطين وفي غزة تنامي هذه الحركات بفلسطين. دائما كما كان يقول الزرقاوي في العراق مفاكر وعين على القدس، وكما قال بن لادن بعد هجمات سبتمبر بأننا سنقاتل حتى نشهد واقعا آمنا في فلسطين. إذا فلسطين هي في جوهر تفكير الجهاد عن اختلاف توجهاتها، وبالتالي قد تنتقل على صعيد الخطاب، وبالتالي قد تمشي حياة التنظيمية هو تحاول منذ سنوات، وبالتالي هذا القرار له تداعيات، وبالتالي تداعي من عمليات الاستقطاب والتجنيد وبناء حياته.
أستاذ حسن، إذا ألقينا نظرة فاحصة للمشهد، بما تنحصر هذه المخاوف؟ هل هي ذات الجماعات القديمة، يعني بالأسماء المعروفة اللي أنت تعرفها ونحن جميعا نعرفهم، أم سنشهد تسميات جديدة؟
لا شك أن ثمة الجهادية تيار وطيف واسع. إذا نظرنا إلى الحالة الفلسطينية أو الغزية حتى تحديدا، شاهدنا خلال السنوات الأخيرة منذ أكثر من حوالي 10 سنوات على هيكلة مثلا حماس الاقتصادية، ظهرت أكثر من 10 جماعات جهادية، منها جماعات جيش الإسلام، فتح الإسلام، التوحيد والجهاد، ولد شورى المجاهدين وغيرها. وبالتالي شاهدنا أن هناك أنصار الخلافة في بيت المقدس، وبالتالي هناك جماعات عديدة بدأت تظهر على السطح. هناك لا تزال في بداية تكوينها، ولا ننسى تنظيم أنصار بيت المقدس في بداية تنظيم الدولة في 22 نوفمبر 2014، والذي يعمل تحت مسمى ولاية سيناء، وهو هجين بين مقاتلين فلسطينيين ومصريين ودوليين. هذه إذا سنشهد ربما، وشاهدنا أن بعض العمليات التي حدثت كخلية يطا مثلا وخلايا متعددة، نفذت بعض الهجمات الرئاب المنفردة كانت تستوحي أعمالها إما من تنظيم القاعدة، تنظيم الدولة الإسلامية، وبالتالي مرشح هناك لصعود جماعات جديدة أو جماعات تبايع تنظيمات موجودة طوالي، سواء القاعدة أو تنظيم داعش الدولة الإسلامية.
ممتاز أستاذ حسن، سنتحدث طبعا في الجزء الثاني من حوارنا بالتفاصيل عن هذه التنظيمات وعن هذه الهياكل التنظيمية التي أشرت إليها. دكتور رياض صيداوي، نعود إليك إلى جنيف. إذا قد تكون القدس وفلسطين جوهر التفكير الجهادي كما ذكر أستاذ حسن أبو هنية، من موقعك كباحث في علم الاجتماع السياسي، كمدير المركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية، كل الأطراف ترى القدس من منظار عاطفي، كيف تنظر إلى المخاطر التي يمكن أن يحدثها ويستدعيها قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟
أحسنت. المسألة العاطفية مرتبطة دائما بالمقدس، المحرم، تابو. لما نقول القدس أعتقد أن فعل قدس يقدس تقديسا وقدسا ومقدسا يندرج في هذا الإطار. هي صدمة طبعا عاطفية بالضرورة لكل العرب ولكل المسلمين، وفي الواقع حتى للأوروبيين، لأن مسألة غير عادلة على المستوى الدولي البحث. يعني المقاربة الأولى مقاربة القانون الدولي، هذا عمل فردي في الأمم المتحدة، بمعنى أن الولايات المتحدة الأمريكية لها صوت واحد في الأمم المتحدة لا أكثر، بالتالي عمل فردي. ولهذا رأينا ردود أفعال سريعة، كندا قالت أنها لن تفعل ذلك حتما ويقينا، أيضا ماكرون رئيس فرنسا أعرب عن انزعاجه وقلقه وكلم وخاطب ترامب قبل ذلك بالتليفون حتى يتفادوا مثل هذه المطبات. أيضا ميركل في ألمانيا وضحت أنها ضد مثل هذه القرار. إذا من ناحية القانون الدولي هو قرار لدولة واحدة من المجتمع الدولي. قرار ترامب طبعا يعتمد داخليا على أن النظام السياسي الأمريكي نظام رئاسي مطلق، أي رئيس الدولة لما ينتخب هو في نفس الوقت رئيس دولة ورئيس حكومة، ويعين ما يشاء من وزراء وقادة جيش والاستخبارات CIA
وFBI. دكتور صيداوي، إذن هناك قرار فردي بناء للقانون الدولي الذي تفضلت بالإشارة إليه، والقدس لها ارتباط عاطفي مهم جدا. أين هي المخاطر من منظور علم الاجتماع السياسي أمام هذه الحالة؟ يعني بالمجمل
المخاطر هي تغذية التطرف من الجانبين. تعرف أن التطرف يعتمد دائما على المقدس، على المحرم، بمعنى أن اليمين المتطرف في الغرب يغذي شاء وأبى اليمين المتطرف في العالم العربي والإسلامي، ونعتبر الحركات الجهادية والإرهابية يمينا متطرفا، حتى في الطروحات الاقتصادية يمينا متطرفا، وفي نفس الوقت أيضا اليمين المتطرف الإسلامي الإرهابي يغذي اليمين المتطرف في الغرب. إذن نحن رهائن، نحن العقلاء العقلانيين الذين يؤمنون بنظرية جون رولز، وهو عالم اجتماع سياسي أمريكي كبير جدا، نظرية العدالة Theory of Justice، كتابه الرائع Theory of Justice، نظرية العدالة. نحن رهائن للتطرف من الجانبين، هذا يخذنا كرهينة لأنه يقدم نفسه كممثل للعقلانية الأوروبية، وهذا خطأ الغربية، والآخر يأخذنا كراهينة لأنه يعمم، فنصبح نحن كل العرب وكل المسلمين مثل بن لادن أو مثل بقية أو أبو بكر البغدادي وداعش والقاعدة وغيرها. إذن نحن رهاء فعلا لطيرين متطرفين يمينيين سواء كان في الغرب أو سواء كان في العالم العربي الإسلامي. للأسف اللعب بالمشاعر وبالمحرمات وبالمقدسات يندرج في هذا الإطار فتحدث موجة كبيرة جدا. فالإرهابي الديني الإسلامي يجد ما يغذيه، يجد حجة ليقوم بعمليات الإرهابية، ولما يقوم بعمليات الإرهابية الآخر يجد أيضا حجة لرد الفعل.
ممتاز. إذن دكتور ياد سيداوي سنتحدث معك كذلك بإفاضة في الجزء الثاني من هذا الحوار. نرجو أن تبقى معنا ضيفان العزيزين الأستاذ حسن أبو هنية ودكتور ياد سيداوي. فاصل مستمعينا ونعود لاستكمال الحوار.
استوديو الحدث www.dw.com/arabic.
أهلا بكم مستمعينا الكرام من جديد، تستمعون إلى برنامج استوديو الحدث من راديو صوت لبنان ودوتشا فيلا في بون، ومعنا ضيوفنا من جنيف الدكتور رياض الصيداوي مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية، ومن عمان الأستاذ حسن أبو هنية خبير بشؤون الجماعات الإسلامية. وأعود إليك أستاذ حسن، بالجزء الأول تحدثت حضرتك عن المخاوف، هذه واقعية وحقيقية وربما تكون أخطر مما نتوقع على سبيل المثال، وتحدثت أيضا أنه من الممكن أيضا ظهور تسميات جديدة، أي لا تنحصر المخاوف فقط بالجماعات المعروفة لحد الآن، وإنما نتوقع ظهور أشكال جديدة، تنظيمات جديدة. الآن السؤال يطرح نفسه، إذا كان الأمر هكذا هل نتوقع زيادة رقعة نشاطات الجماعات المتطرفة أم تزداد حدة النشاطات، مثلا عمليات نوعية على سبيل المثال؟ كيف ترى أنت ذلك؟
أعتقد أن هذا هو الأمر الواضح للعيان. يجب أن نفهم بأن هذه الحركات في النهاية، هذه الأيديولوجيا الراديكالية المتطرفة العنيفة، هي تعتمد إلى وقائع اجتماعية سياسية، وبالتالي نحن نرى أن هناك ليس فقط على مساحة انتشار عمليات الاستقطاب والتجنيد وكره الأيديولوجيا، ثمت قناعات في الشارع العربي والإسلامي بأن خطاب هذه الجماعات يبدو أنه أكثر صلابة وأكثر مصداقية، بمعنى أن نعلم أن الأطروحة الأساسية للحركات الجهادية بأن تمت احتلال أمريكا، احتلال إسرائيلي لأرض عربية إسلامية، وأنها تتمتع بدعم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والغرب عموما، وكذلك هذا التواطؤ من الدكتاتوريات المحلية العربية. هذا هو جوهر الخطاب الجهادي، واعتقد بأن له قبول بعد انسداد آفاق العملية السلام ونهاية أو توشك نهاية حل الدولتين وعدم التقدم في مسارات قيام دولة فلسطينية حتى في الشارع، ليس في الشارع العربي والإسلامي بل في الشارع الفلسطيني، تمت شكوك حول الاستراتيجية التي قادتها السلطة الفلسطينية ومسار أوسلو، وتمت أيضا شكوك حتى في نهج حركات تعتبر جهادية أو حركات مقاومة محلية كحماس والجهاد الإسلامي، وبالتالي الأيديولوجيا الجهادية العالمية بدأت تحظى بنوع من التلقي، نوع من الاستجابة من قبل عدد من الأجيال الشابة الصاعدة في داخل فلسطين الضفة الغربية وكذلك في غزة. وبالتالي بعتقد بأنه مع هذا النوع الإدانات والشجب الغير مجدية ربما لا ترضي طموحات الأجيال الجديدة الشابة التي تطالب بحلول واقعية، وبالتالي هي تتهم الأنظمة المحلية بالتواطؤ والغرب، وهذا ما يصب في النهاية في مصلحة الجهادية العالمية ويسهل من عمليات الاستقطاب والتجنيد. ولذلك نتوقع أن تكون هناك عمليات ارتدادية وعمليات انتقامية، وقد تتطور لاحقا إذا بقي هذا التخاذل العالمي على فقط يبقى في مجرد استنكار والشجب وعدم تقدم فصول تقدم حقيقي في مسار عملية السلام، فهذا في النهاية لا شك أنه سيشكل حاضنة أو بيئة حاضرة في المنطقة العربية الإسلامية عموما وفلسطين خصوصا، وبالتالي سنشهد موجة جديدة من ما يسمى الإرهاب أو ما يسمى الحركات الجهادية.
أستاذ حسن، دعني أسألك الآن بشكل مباشر حول وضع تنظيم الدولة الإسلامية. كما تعلم تم طرد هذا التنظيم من العراق تقريبا، من كل العراق تقريبا، وانحصر تواجده في سوريا على شكل جماعات، على كما سمعت اليوم على شكل عصابات متفرقة هنا وهناك. هل يمكن لهذا التنظيم من النهوض مجددا في المنطقة بعد قرار ترامب؟ أي بعبارة أخرى، هل وفر ترامب طوق النجاة لتنظيم داعش في المنطقة؟
لا شك، أعتقد بأن هذا ما سيحدث، لأنه في النهاية علينا أن نتفهم أن هذه الحركات الراديكالية في النهاية تستند إلى بعض القضايا العادلة. صحيح أن هناك تم عن طريق عمل مقاربة عسكرية إخراج التنظيم داعش الدولة الإسلامية من مناطق سيطرته في العراق وسوريا، لكنه انحاز إلى حرب عصابات، وبالتالي بقيت هياكله الصلبة موجودة، ولا تزال القضايا الأساسية التي تمكن من خلال التنظيم من التمدد موجودة. لا يزال المشكل في العراق تهميش مكونات الفساد السياسي، الخلافات الطائفية، وكذلك في سوريا هناك أفق لعملية سياسية وبالتالي انتقالية حقيقية. كل هذه الظروف في النهاية أعتقد بأنها تصب في مصلحة هذه الجماعات وسوف تعود، كما كان تنظيم القاعدة إيبان باتريوس في العراق 2006 تراجع، لكنه سرعان ما عاد في 2011 بعد الانقلاب على نتائج الربيع العربي، باعتقادي أن العالم العربي مضخم بكافة الأسباب والشروط والظروف الموضوعية لنمو وتكاثر هذه الجماعات. ليس هناك حتى الآن إلا مقاربات عسكرية مباشرة، لكن هذه المقاربات لا يمكن للأيديولوجيات أن تقصف بالطائرات، وبالتالي لابد من تحقيق نوع من العدالة كما تقول أحنا أرنت. فلسوفة السياسية تمرد البشر لأسباب بسيطة وهو غياب العدالة. العالم العربي مضخم بالظلم، وبالتالي قضية فلسطين هي رمز لهذه العدالة، وهي أحد أهم أسباب شيوع وانتشار ظاهرة العنف. شاهدنا عندما تخلت جماعات وطنية في منظمة التحرير الفلسطينية فتح ودبة شريط ديمقراطية، بردت حركات إسلامية مقاومة محلية كحماس والجهاد، وعندما بدأت تتراجع حتى هذه الحركات عن بعض أطروحاتها، فأعتقد نحن على وشك الدخول في عصر من عمليات الجهاد الراديكالية السلفية الجهادية. هذا لا مفر منه مع غياب أي حلول جذرية أو راديكالية تتعلق سواء بمشاكل في داخل هذه المناطق وخصوصا في فلسطين على وجه الخصوص.
ننتقل إلى جنيف. إليك دكتور رياض صداوي، إذن بعدما استمعنا إلى رأي الأستاذ حسن أبو هنية، لما فر من السلفية الجهادية في ظل هذه المخاوف وهذه المخاطر الكبيرة التي اتفقت مع عليها، يعني وجود الخطر الكبير اليوم، أي مسؤولية تقع على عاتق من أطلق بين مزدوجين الرصاصة الأولى؟ إذا كان دونالد ترامب قد اتخذ هذا القرار، عليه ربما أن يملك رؤية للحل. دونالد ترامب ربما لم يحافظ على أدبيات الرسائل أو التغريدات حتى في الفترة الأولى من حكمه. هل تعتقد أن ثمة تغيير مطلوب اليوم في السياسة الأمريكية، في الخطاب الأمريكي، كي لا تستفيد منه بعض الجماعات المتطرفة، أم لا علاقة لهذا بذلك؟
في الواقع دونالد ترامب يمثل إشكالية للولايات المتحدة الأمريكية قبل أن يمثل إشكالية للعرب أو المسلمين أو للعالم أو حتى لأوروبا. دونالد ترامب كان قوسين، يعني كان نشازا في السياسة الأمريكية، وأكثر المتضررين من سياسة ترامب هم كبار موظفي وزارة الخارجية الأمريكية واستراتيجية الخارجية الأمريكية، الذين حاولوا في البداية أن يغطوا على تصريحاته عبر تويتر، أن يزينوها، أن يحاولوا أن يخففوا من وقع، لكن في نهاية المطاف هم أنفسهم بعضهم استقال وبعضهم لا حول ولا قوة له، باعتبار النظام السياسي الأمريكي نظام رئاسي مطلق. إذن كبار قادة وزارة الخارجية الأمريكية في صراع صامت مع ترامب وتصريحاته وتغريداته عبر تويتر وتصرفاته، لأنه عمل غير عقلاني. للدليل على ذلك أن تقريبا كل الدول الأوروبية الغربية رفضت قراره ولم تنصع وراء قراره. طبعا انعكاس ذلك على الإرهاب في الوطن العربي، أذكر لابد حسب رأيي من تصنيف للجماعات الإرهابية من ناحية التقنية الصرفة. أنا أميز بين داعش أو القاعدة البنية والهيكل، وداعش الأدبيات التي تغطي الإرهاب المحلي. بمعنى، وهذا كلام كان ألان شوي مسؤول المخابرات الخارجية الفرنسية دي جي اس او أمام لجنة برلمانية فرنسية، قال بالحرف الواحد منذ سنوات: في الواقع القاعدة كبنية كهيكل تم تدميرها في طرابورة، ما نشاهده الآن هو إرهاب محلي يتغذى من أدبيات القاعدة في كل مكان في العالم. نفس الشيء لداعش. داعش هي في الموصل والرقة، يعني في سوريا والعراق، الدولة الإسلامية في العراق والشام تم القضاء عليها، البنية الهيكل المركز تم القضاء عليها، لكن الأدبيات والإرهاب المحلي الذي ممكن أن يضرب في ليبيا أو في تونس أو الجزائر أو مصر أو المغرب أو في أوروبا باسم أدبيات داعش، باسم فكرة داعش، هذا ممكن جدا. والمشكلة حتى التقنية الاستخباراتية أنه من السهل أو كان سهلا على الأقل ضرب داعش في الموصل وفي الرقة، لكن داعش المستوطي منها في أذهان الشباب تم أدجته وتم راديكاليته إن صح التعبير عبر مواقع انترنت أو عبر مشاهدة تلفزيونية أو عبر مواقف مثل موقف ترامب. هذا حتى استخباراتيا لا يمكن أن نحصر منهم الذئاب المنفردة، أين يضربون وكيف ولماذا ضربوا هنا وهناك في باريس أو في لندن أو في إسبانيا أو غيرها. إذن ثم داعش البنية الهيكل أو القاعدة البنية الهيكل، هذا من السهل التعامل معه استخباراتيا، وحسب رأيي تم القضاء عليه. المشكلة الآن في الأدبيات، الأدبيات تتغذى من المواقف السياسية الغربية، من المواقف الإسرائيلية، من موقف ترامب. هذا يستطيع أي إرهاب محلي، أي خلايا محلية في أوروبا أو في دول عربية منعزلة تماما ليس لدي أي علاقة تنظيمية هيكلية مع شيء اسمه داعش أو القاعدة، أن تفجر وأن تقتل باسم هذه الأيديولوجيا، بما أنها دخلنا في دوامة الفعل ورد الفعل.
طيب. نعم. دكتور ياتسي داوي، اليوم من واقع كونك يعني باحث في علم الاجتماع السياسي، أي خطوات عملية يمكن أن تتخذها إدارة ترامب للحد من قدرة الآخرين على استغلال قرار الرئيس الأمريكي الأخير؟
أنا دائما أعود إلى عالم اجتماع وفيلسوف ومفكر أمريكي كبير اسمه جون راولز، The Theory of Justice، نظرية العدالة. أنا حسب رأيي ثم مظلمة في القضية الفلسطينية، إذا حلت القضية الفلسطينية بشكل عادل، أقول بشكل عادل، فإن سيتم سحب السجاد من التنظيمات الإرهابية. في الواقع للولايات المتحدة الأمريكية أو لأجهزتها على الأقل، لأن الأجهزة عقلانية، ما وزارة الخارجية الأمريكية جهاز عقلاني، لكن
ولكن المطلوب الآن خطوات دكتور سيداوي، مطلوب الآن اتخاذ مثل هذه الخطوات. يعني ذكر أستاذ حسن أبو هنية أن تنظيمات بدأت تتشكل، يعني اليوم أضرب الحديد وهو حامي كما يقول المثل، المطلوب الآن اتخاذ بعض هذه القرارات. هل هناك إتاحة، هل هناك إمكانية لاتخاذ مثل هذه القرارات التي تسحب السجادة كما أشرت من تحت أقدام المتطرفين؟
في الواقع وللأسف أقول الكرة في الملعب الأمريكي، لأنه ترامب وضع الولايات المتحدة الأمريكية في مأزق، وضع أوروبا في مأزق، وضع الغرب في مأزق، وضع نفسه في مأزق، لأنه مس محرما، أن تابو مقدسا، مثل مكة القدس مقدسة، لديها قدسيتها لدى العرب والمسلمين. طيب. إذن الآن وزارة الخارجية الأمريكية كأي بيروقراطية عملية ولديها ملفات ولديها تاريخ ولديها خبراء وكفاءات، ستحاول أن تلطف من هذا الإجراء، ستحاول أن تشرح، ستحاول وستحاول، لكن فعلا الضربة حدثت، لأنه حسب رأي هذا ما قام به ترامب هو جزء من تغريداته التي كثيرا ما لا تراعي حتى مصالح الولايات المتحدة الأمريكية وحتى مصالح حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية. نحن في مأزق فعلا كما قلت لك، التطرف يغذي التطرف، أكاد أقول أن اليمين المتطرف في الغرب متحالف موضوعيا مع اليمين المتطرف في العالم العربي الإسلامي، أي الإرهاب الداعشي أو الإرهاب القاعدة.
نعم. من جنيف مجددا إلى عمان إليك أستاذ حسن أبو هنية، الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية. يعني هناك كما ذكرت بعض الجماعات التي ستستفيد من خطاب ترامب، لا مفر من السلفية الجهادية كما ذكرت، ولكن أمام ظهور مثل هذه الجماعات كيف يمكن للقضية الفلسطينية أن تكسب؟ ألا يشكل ظهور مثل هذه الجماعات، ألا يصيب القضية الفلسطينية مقتلا يعني أمام ظهورها وأمام يعني انتشار أعمال العنف باعتقادك؟
باعتقادي أن معظم الحركات الجهادية في العالم العربي والإسلامي هي حركات احتجاجية عنيفة وتجد حواضن اضطرارية وليست اختيارية، بمعنى فشل المشاريع الوطنية والقومية والإقليمية والدولية هو ما تتغذى عليه، بالتالي هي أقرب إلى الاحتجاج. عندما فشلت الحركة الوطنية الفلسطينية وبالتالي وصلت إلى آفاق محدودة، يعني ظهرت حركات إسلام سياسي وحركات مقاومة كحماس والجهاد الإسلامي وغيرها، والآن مع انطلاق هذا الأفق تظهر حركات أكثر راديكالية. مع عدم وجود أي إنجازات على أرض الواقع، فبالتأكيد تصبح الحلول أقرب إلى الاحتجاج، قد لا تكون ويعني قد تصبح في بعض الأحلام عدمية نكائية انتقامية بالتعبير الجهادي، ليس بالضرورة أن يكون لها مشروع، هي لها مشروع يطوي مثالي يريد أن تقضي مثلا على إسرائيل من النهر إلى البحر وتطرد الجميع، ليس لديها هذا النهج البراغماتي في التفاوض والتحصيل، وبالتالي عدم وجود أي أفق لحلول، بل على العكس هذا قرار ترامب الأخير هو يعزز من هذه الأطروحة الجهادية التي تقول أنه من العبث الدخول في تفاوض مع إسرائيل أو المستعمرة الاستيطانية الإسرائيلية، وأن الولايات المتحدة الأمريكية ليست وسيطة مدينة بل هي شريك في لإسرائيل والديكتاتوريات التي أيضا تعقد السلام مع هذه المستعمرة الإسرائيلية. هذا هو ما يعزز الطروحة الجهادية، وهذا ما يعزز مع الأجيال الشابة التي هي ليست معنية بهذه الخطابات العقادية.
أعود إلى الدكتور رياض الصيداوي في جنيف ليتوجه إليه بالسؤال. حضرتك تكلمت عن أن الكرة الآن في ملعب الجانب الأمريكي، والجانب الأمريكي خذل الفلسطينيين بهذا القرار بهذا الشكل أو ذاك، حتى ولو كان ذلك من الجانب العاطفي نأخذ، لأن واقعيا هناك أمور أخرى، ولكن هل يمكن لقرار ترامب أن يؤثر على الجانب الفلسطيني أيضا بشكل إيجابي من باب مواجهة الفكر التطرف، أن يساهم القرار في تعجيل بالمصالحة الوطنية مثلا بين فتح وحماس حتى يسدون الثغرات السياسية أمام التجمعات أمام الفكر المتطرف في داخل فلسطين وفي المناطق المحيطة بفلسطين؟ ألا تعتقد أن قرار ترامب أيضا قد يدفع الفلسطينيين إلى إجماع من نوع جديد؟
نعم، هذا حدث في الواقع لأنه حدث إجماع دولي، فلنكون صريحين، ليس فقط الفلسطينيين أو العرب والمسلمين، حتى الدول الأوروبية الدول الغربية الكبرى من بريطانيا إلى ألمانيا إلى فرنسا، ثم إجماع دولي إنساني على أن خطوة ترامب غير محسوبة العواقب وخطوة منفردة متسرعة مستعجلة وضعت المسار كان بكامله محل تساؤل ومحل نقد. طبعا هذا صحيح، يعني ستقترب حماس غزة من رام الله، وحدث تقارب لأسباب أخرى أيضا قبل حتى قرار ترامب الأخير، لأن غزة لم تعد تستطيع أن تعيش بقيادة حماس حتى من ناحية مرتبات ورواتب الموظفين وغيرهم. لكن أيضا في نفس الوقت نحن أمام مازق حقيقي، لأن الفصائل الفلسطينية المعتدلة فالأقل الفتح وأبو مازن إلى آخره سيجد نفسه أيضا مضطرا لأخذ موقف راديكالي ضد ما فعله ترامب، بمعنى أن ترامب قد ضرب المعتدلين الفلسطينيين بمقتل، قد ضرب المعتدلين العرب بمقتل، لأنه يدفع نحو ماذا؟ نحو الراديكالية. وهنا الولايات المتحدة الأمريكية وهذا المطب الكبير، أنا أعتقد المأزق الكبير الآن هو لوزارة الخارجية الأمريكية كيف ستتصرف. الآن أمريكا لا تستطيع أن تكون راعية لمفاوضات السلام، لأنها اختارت عبر ترامب أن تكون طرفا وليس راعيا. الآن إذن هذا الملف يجب أن يذهب إلى ألمانيا، يذهب إلى بريطانيا، إلى فرنسا، لكن بخطوة ترامب نفسها تصبح العملية مستحيلة إجرائيا، باعتبار أن واشنطن اختارت أن تكون طرفا في الصراع وليس حكما في الصراع أو راعيا لهذا الصراع. فعلا أنا أرثي يعني وأعتقد أنه كبار مفكري واستراتيجي وزارة الخارجية الأمريكية في مازق كبير جدا اليوم. نعم،
وأنتقل من جنيف إلى عمان لأتوجه بالسؤال الأستاذ حسن. أبو هنية الخبير بشؤون الجماعات الإسلامية. أستاذ حسن، المجتمعات العربية والأنظمة العربية ككل مارست سياسة قيل عنها أنها تخص قضية مواجهة الفكر المتطرف في هذه المجتمعات كإجراءات احترازية لمنع انزلاق الشباب إلى طريق التطرف وإلى آخره. هل تعتقد أن هذه الجهود الآن باتت فشلت تماما أو باتت في مهب الريح، أم تعتقد أن هذه الجهود ربما تزداد الآن قوة لمواجهة الفكر المتطرف أو الفكر التطرفي في المنطقة العربية عموما؟
أعتقد بأن الجهود، جميع الجهود التي بذلت في العالم العربي بما يسمى نزع التطرف العنيف وبالتالي الأيديولوجيا العنيفة، هي كانت أصلا غير فاعلة لأن مسألة التطرف لا ترتبط فقط بمسألة الاعتقاد وبالتالي الفكر، إنما هي ترتبط بقضايا سياسية اجتماعية اقتصادية ظاهرة. العالم العربي يعاني من حالة من السلطوية والديكتاتورية وغياب الديمقراطية والعدالة والحرية والفساد والاستبداد، وبالتالي هذه هي المرتكزات الأساسية للعنف قبل أن يكون مسألة الخطاب. الخطاب هو جزء وهو تغذى على أيديولوجيا على وقائع اجتماعية سياسية اقتصادية، ومع الهرولة ومع هذا الوضع لم يكن مترام يمكن أن يعلم القدس كما أشار هو في خطابه عندما أشار إلى مؤتمر الرياض واجتماعه، وفي كل لحظة يذكرنا بذلك، وبالتالي لم يكن ممكن الإدارة الأمريكية بقيادة ترامب أن تتخذ هذا القرار لولا أنها فعلا شعرت بنوع من هذا التواقع بطريقة أو بأخرى. وبالتالي أعتقد بأن جهود مكافحة التطرف المرتبط بالعقيدة لا يمكن أن يكون فاعلا مع وجود قضايا واضحة. يصعب للمجتمعات والدول العربية حتى الديكتاتورية والسلطوية أن تبرر خطوات نقل السفارة مثلا للاعتراف بالقدس عاصمة أبدية لإسرائيل، ولذلك شاهدنا أن الزعماء العرب وكل العالم الإسلامي أيضا هذا الشغب والاستنكار على مختلف درجاته، ولكن لا يبدو أن هذه الإجراءات مقنعة للشارع العربي والإسلامي الذي ستستمر فعالياته أسبوعيا كل جمعة ربما وربما يوميا في بعض المناطق، وبالتالي سيضغط على هؤلاء. في النهاية المستفيد الأكبر هي الأفكار ذات الطبيعة الراديكالية التي تقول بأنه لا يمكن لهذه المسائل أن تحل عن طريق التفاوض. لقد سرنا في هذا المسار أوسلو منذ 93 ولكن لم ينتج أي حل عادل للقضية الفلسطينية، وبالتالي سيضع السلطة الفلسطينية أولا وكذلك الأنظمة العربية الإسلامية في زاوية حرجة ستستفيد منه الجماعات لتنفيذ هذه الأيديولوجيا التي تقول بأن لا يوجد هناك أي حل إلا بالقوة.
أستاذ حسن، أمام القرار الأمريكي الأخير وأمام المواقف المنددة بقرار ترامب والحراك السياسي الذي نشهد للرئيس الفلسطيني محمود عباس ملك الأردن وكذلك للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كيف يمكن لهذا الحراك أن يستثمر في وجه دونالد ترامب وفي وجه الحد من صعود التطرف؟
باعتقادي أن هناك موقف عربي ضعيف وموقف إسلامي ربما يكون أفضل بقيادة بالتحديد مع تركيا مع الرئيس أردوغان، ولكن مع ذلك أعتقد أن الشارع العربي والإسلامي محبط من أداء السلطات السياسية والنظام الرسمي العربي، ويبدو أنه هناك فقدان. هذه ستكون نقطة مفصلية، لا يبدو أن هناك حتى لم تعقد قمة على مستوى الرؤساء. هذه المسألة كانت تتطلب أن تكون هناك قمة طارئة لجامعة الدول العربية على مستوى الرؤساء، وبالتالي تكون موضوعها قضية القدس تحديدا، ولكن لم نجد هذه الاستجابة. ليس هناك أي تهديد بشكل صريح وواضح. تفاوتت ردود الفعل العربية بين السكوت أو الاستنكار والشجب، ربما تطورت بعض الدول بطلب السفراء وتوجيه بعض الإدانات، لكن لا يوجد هناك إجراءات رسمية تهدد مثلا الولايات الأمريكية بمسألة إعادة النظر في هذه العلاقات، ولا أيضا الدول التي هي موقعة اتفاقيات سلام أن هناك توجه لإعادة النظر. لا يوجد هناك في الحقيقة ضغوطات، هناك ربما محاولة لانتفاض غضب الشارع العربي والقول بأن هذه السلطات تقدر غضب هذه الشعوب، ولكن مع ذلك هناك قناعة في الشارع العربي أن السلطات في العالم العربي تحاول أن تتجاوز هذه المرحلة وتقلل من الأخطار على المستوى الداخلي، ولكن لا يجب أن يكون هناك إجراءات حقيقية فاعلة في التعامل مع هذه المسألة الخطيرة.
نعم، أعود إلى جنيف. دكتور رياض صيداوي، كيف يمكن للحراك الراهن الذي يجري على أكثر من خط اليوم، يعني نفس السؤال الذي طرحته للأستاذ حسن، أن يستثمر في وجه القرار الأمريكي وأن يستثمر في سبيل الحد من نمو التطرف؟ ما الذي يمكن للرئيس الفلسطيني أن يفعله لملك الأردن وهناك لقاءات وهناك حراك، وكذلك ماذا عن الدور الروسي الذي يمكن أن يحد من صعود التطرف؟
كل هذه التحركات الرسمية سواء كان من دول، والغريب في الأمر أن دول صديقة جدا للولايات المتحدة الأمريكية، يعني المغرب، الأردن، السعودية أصدقاء تاريخيين لواشنطن، وثم التحركات الشعبية بمعنى غير رسمية، كل هذا ربما تجعل ترامب يطرح السؤال أين رجل الدولة وأين رجل الحملة الانتخابية. نحن لسنا في حملة انتخابية أي ثم معطى عاطفي لكسب الأصوات بأي ثمن، نحن أمام موازين قوة دولية، أمام واقع شائك معقد يجب احترامه. ربما كل هذه ردود الفعل التي لم يحسب حسابها ترامب ربما تجعله يفكر لأول مرة أنه رئيس أكبر دولة في العالم، دولة عظمى هي الولايات المتحدة الأمريكية، بالتالي لديه مسؤولية أن يحسب كل كلمة يغرد بها في تويتر وكل تصرف يقوم به وكل خطوة سياسية يقوم بها، وأن يستمع إلى استراتيجي أمريكا سواء كان في البنتاغون أو في وزارة الخارجية أو في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية. أمريكا لديها أجهزة عقلانية ولديها تنظيمات عقلانية ممكن أن تحد من هذا القرار، ممكن أن يتراجع من هذا القرار وأن تعود الولايات المتحدة الأمريكية راعيا لهذه المفاوضات، وإلا فليست لدي أي شرعية لأن تكون راعيا للمفاوضات وفي نفس الوقت هي الطرف منحاز كلية وتماما إلى الجانب الإسرائيلي ضد الجانب الفلسطيني. إذن كل هذه الضغوطات حسب رأي إن تتواصل وتتراكم بشكل كمي كبير جدا ستؤدي بترامب إلى التفكير فيما فعله وربما التراجع عما فعله.
أستاذ حسن، أتوجه إليك في عمان بالسؤال، يعني عن المواقف العربية. حضرتك تحدثت المواقف الرسمية للقضية كانت أقل من باهتة يعني مقارنة بمواقف سابقة في سنوات ماضية. الكل كان يتوقع أن تكون هناك بعض الخطوات العملية لحلحلة بعض الأزمات مثلا في اليمن على سبيل المثال، أو مثلا حلحلة أزمة الخليج بين قطر ودول الجوار وإلى آخره. كل هذا لم يتم، هذا الأمر، هذه المواقف غذت نظرية المؤامرة لدى المواطن العادي في الشارع يعني، وكأنهم الكل متفقين حسب مبدأ السكوت من الرضا. كيف تنظر أنت إلى هذا، وكيف تؤثر هذه المواقف فعلا على الوضع الاجتماعي ووضع المجتمع من الناحية السياسية؟
لا أعتقد نحن يعني المؤامرة حاضرة، انكار المؤامرة هو جزء من المؤامرة لكن هي بعيدة عن نظريات المؤامرة. الوقائع تقول بأن ثم تحالف حقيقي وليس موضوعي بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، وبين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل والأنظمة العربية والإسلامية. هذه وقائع لا تمت بصلة إلى نظرية المؤامرة. هذه القناعة التي أصبحت واضحة لدى الشعوب العربية بأن ثمت تواطؤ وثمت شراكة بين كل هذه المنظومات، سواء الإمبريالية أو الاستعمارية الاحتلالية الصهيونية أو الأنظمة الدكتاتوريات العربية. هذه لم تعد موضوع جدل، ولا شك من الواضح بأن هذه المنظومة تغذي في النهاية التطرف والعنف، وتعزز من الأيديولوجيا الراديكالية للجماعات الجهادية التي تقول بأن ثمت مؤامرة وليست مؤامرة بل خطط لمواجهة هذه الشعوب. وبالتالي من الواضح أنه لم يكن ترامب يمكن أن يأخذ هذا القرار إلا بعد أن نظر إلى هذا الواقع وشاهد العالم العربي في أضعف حالاته كما حدثت بعد حرب الخليج الثانية 1990، وبالتالي ذهبنا إلى مدريد في أوسلو، وبالتالي هو يستثمر ويدرك كل هذه الوقائع. لكن هذه المسألة بالنسبة لأمريكا ليست مرتبطة بترامب، نعلم أن هناك قرار من الكونغرس بإجماع المجلسين 95 باعتبار القدس عاصمة أبدية وهناك دعم غير محدود، ولم تكن الولايات الأمريكية على الإطلاق شريكا أو راعيا ناديا. وبالتالي أعتقد أن الكرة الآن في ملعب الأوروبي وليس الأمريكي، لنرى ما هي المواقف ونرى العالم العربي، الشعوب العربية باعتقادي بأنها يعني بشكل عام لا تبدو أنها تتواصل على نوع من الثقة في الأنظمة الرسمية العربية، وليست واثقة بل هي تتهمها بالتواطؤ مع كل هذه ما يحدث في العالم العربي، سواء تلك الأزمات الداخلية أو تلك المتعلقة بالإقليمية وإسرائيل.
شكرا أستاذ حسن أبو هنية، وأنتقل إلى جنيف وأستغل الدقائق الأخيرة اللي توجه بالسؤال إلى الدكتور رياض الصيداوي. دكتور رياض، بات واضح للجميع بأن المواقف الأوروبية كانت أقوى نوعا ما من المواقف العربية، هل تعتقد أن لأوروبا الآن الفرصة الذهبية لكي تقوم بدور فعال، علما أن الموقف العربي الموقف الأوروبي ليس موحدا أيضا، وأنت في جنيف كيف تنظر إلى الموقف الأوروبي؟ ونختتم بذلك حديثنا لهذا اليوم.
والله الثلاثة عواصم المركزية الأساسية الأوروبية على الأقل، برلين ألمانيا، باريس فرنسا، لندن بريطانيا، أخذت مواقف أعتبرها مشرفة وجيدة، بما أنها تنظر القضية الفلسطينية بشكل آخر، لأن نحن فعلا أمام مظلمة، أمام شيء غير عادي في التاريخ. أعود إلى الأمريكي نفسه جون راولز صاحب كتاب الشهير The Theory of Justice، نظرية العدالة، أي ثمة عدم عدالة، عدم العدالة هذه تتحرك في أوروبا. المواقف الرسمية جيدة، موقف الرأي العام الأوروبي أيضا حسب ما رصدته دائما متعاطفة مع القضية الفلسطينية وأقرب إلى وجهة النظر القضية الفلسطينية. إذن الآن أوروبا تستطيع أن تلعب دورا كبيرا جدا في إشكالية أو في صراع الفلسطيني الإسرائيلي أكثر من أمريكا، لأنها لم تدخل في خانة أنها منحازة تماما وكلية وبدون شروط للطرف الإسرائيلي، حافظت على ما وجه، حافظت على نوعا ما من الموضوعية رغم أن تاريخية متعاطفة مع إسرائيل، هذا شيء نعرفه. إذن فعلا الثلاثي لندن برلين وباريس قادرون على لعب دور إيجابي في هذه المرحلة، وطبعا بقية الدول الأوروبا من السويد وغيرها، أنا أعطيت فقط العواصم الأوروبية القوية التي يعني الممثلة للدول الأوروبية القوية الكبرى عسكريا أو اقتصاديا بالتالي سياسيا. إذن الآن أوروبا أصبحت أكثر مصداقية في لعب دور وساطة والإشراف على المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية من دور الأمريكي، من دور ترامب، لأن ترامب اختار أن لا يكون راعيا وإنما أن يكون طرفا في هذه القضية.
نشكرك جزيل الشكر مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية في جنيف الدكتور رياض الصيداوي على مشاركتك معنا وإثرائك النقاش، أهلا وسهلا بك دائما.
شكرا لكم.
وأتقدم بجزيل الشكر والامتنان للأستاذ حسن أبو هنية خبير الجماعات الإسلامية من العاصمة الأردنية عمان، شكرا جزيلا، مداخلاتك كانت غنية بالنسبة لنا، أشكرك مجددا.
شكرا لكم.
بهذا مستمعينا نصل إلى ختام الحوار بين استديوهات صوت لبنان ودويتشه فيلي دي دبليو عربية في ألمانيا. تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج نيكولا نيكولا، داني أبو فيصل وجعطية على الهندسة الإذاعية، تحيات خلدون زين الدين وحسن حسين في الإعداد والتقديم. اللقاء يتجدد الأربعاء المقبل دائما من صوت لبنان ودي دبليو عربية.
استمعتم إلى استوديو الحدث من صوت لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.